إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبكم وطاب منشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، الأضحية والتضحية، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الأغر المبارك. وكعادتي، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع في العناصر التالية. أولا، الأضحية حكمها وحكمتها. ثانيا، التضحية والخليل. ثالثا، السائرون على الدرب. وأخيرا، فضل يوم عرفة. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، الأضحية حكمها وحكمتها. أيها الأحبة، الأضحية هي ما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم العيد وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى. قال جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال جل وعلا: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون من بعده وأجمعوا على ذلك. ولقد اختلف أهل العلم في حكم الأضحية، فمن علمائنا من قال بأنها واجبة على المسلم القادر، لكن جمهور أهل العلم يرون أن الأضحية سنة مؤكدة ويكره تركها مع الكبرى. ففي الصحيحين من حديث أنس أنه رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند صححه شيخنا الألباني في أرواء الغليل من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي. قال جابر ضحى رسول الله عن من لم يضح من أمتك. وفي رواية الحاكم في المستدرك بسند صحيح على شرط الشيخين وأقر الحاكم الذهبي وقال الألباني وهو كما قال فاستند رجاله جميعا ثقات من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيضا أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى فلما نزل النبي من على منبره ضحى وقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي. وفي رواية مسلم من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم أمر بكبش ليضحي به ثم نادى على عائشة وقال هلم المدية يا عائشة الهات السكين يا عائشة ثم اشحذيها بحجر ثم أضجع النبي الكبش وذبحه وهو يقول بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن آداب الأضحية أيها الأفاضل أن تكون طيبة فإن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبة. ولا أريد أن أستطرد في تفصيل أحكام الأضحية ومن شروط الأضحية التي يخالفها بعض المسلمين أنهم يذبحون قبل صلاة العيد وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن شروط الأضحية أن تكون بعد صلاة العيد لما رواه مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب سنتنا وأتم نسكه أو وتم نسكه وأصاب سنة المسلمين. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. فلا يجوز للمسلم أن يضحي قبل صلاة العيد وإلا فهو لحم قدمه لنفسه وللمسلمين ليس له من النسك في شيء. وما أحوجنا إلى أن نتعلم الآن هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام من آداب الأضحية أيضا ما رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. واستدل جمهور أهل العلم بهذا الحديث على أن الأضحية سنة مؤكدة بقرينة قوله صلى الله عليه وسلم وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. أيها الأحبة هذه بعض الأحكام على وجه السرعة. فما هي الحكمة من الأضحية؟ الحكمة أن الله جل وعلا قد شرع الأضحية للتوسعة على فقراء المسلمين في يوم العيد وأيام التشريق. قال تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وشرعها كذلك لتكون إحياء لذكرى الخليل إبراهيم. فقد شاء الله جل وعلا أن يجعل هذه السنة باقية إلى يوم القيامة في ذرية إسماعيل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو عنصرنا الثاني، التضحية والخليل. أيها الحبيب، ما أحوج الأمة الآن في هذا الظرف الحرج إلى أن تعي الدرس وتتعلمه من خليل الله إبراهيم، فهو أسوتنا وقدوتنا. قال جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي هو نبينا صلى الله عليه وسلم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. ما أحوج الأمة الآن في وقت ذلت فيه وهانت لمن كتب الله عليهم الذلة والمهانة، في وقت أصبحت الأمة فيه قطعة مستراحة لأحقر وأخزى وأذل أمم الأرض، ما أحوج الأمة الآن إلى أن تتعلم الدرس من الخليل، إلى أن تتعلم درس التضحية، درس البذل والفداء والعطاء لله جل وعلا. فوالله الذي لا إله غيره، ما زلت الأمة وهانت إلا يوم أن انحرفت عن هذا الدرس، وحادت عن سبيل التضحية بالأنفس والأموال والأوقات والمهج والأرواح. إبراهيم الخليل يعلم الأمة المحمدية إلى يوم القيامة درسا من أنبل دروس التضحية، ويعلمها موقفا من أعظم مواقف البذل والفداء والعطاء. التضحية، بماذا ضحى الخليل؟ إنه شيخ جاوز الثمانين من عمره، دعا قومه إلى عبادة الله وحده بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة، فصنعوا له نارا وأعدوا له نارا لو تدبرتها لظننت أن القوم يريدون أن يحرقوا الدنيا بأسرها، لا أن يحرقوا رجلا بمفرده. أشعلوا نارا متأجدة، إن شئت فقل إنها نار توازي نار الغي والحقد في قلوب الكافرين على التوحيد وأهله في كل زمان ومكان. ونجى الله الخليل، ولا أريد أن أستطرد مع التفصيلات. نجى الله خليله إبراهيم، ورأى القوم الآية الكبرى والمعجزة العظمى، لكن الكبر غلط القلوب وصدهم عن التوحيد لله جل وعلا. بل لقد صرخ أبوه في وجهه وقال: لأرجمنك، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فماذا كان جوابه؟ قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وترك إبراهيم هذه الديار التي عسل الكفر أرجاءها، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. لكنه تضرع إلى الله جل وعلا أن يرزقه ولدا صالحا. إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فاستجاب الله دعاء خليله، وبشره الله تبارك وتعالى بغلام حليم. ويا لها من شهادة أن يزكي الله ولد إبراهيم، فبشرناه بغلام حليم. وتنزلت البشرى على قلب الخليل كتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأة والأرض العطشة. ورزقه الله إسماعيل، وشق إسماعيل حتى بلغ السعي، أي بدأ يخرج مع أبيه ويدخل مع أبيه ويرد على أبيه ويكلم أباه، سن يعشق فيه الوالد ولده. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، فانظر ماذا ترى. ورؤيا الأنبياء مرتبة من مراتب الوحي. إذن إنها التضحية. التضحية بماذا؟ بنهجة الروح، بثمرة الفؤاد، بلب الكبد. تصوروا شيخا لم يرزقه الله الولد إلا بعد 80 من عمره، فلما تعلق القلب به تعلقا ملفتا يؤمر بذبحه وبيده. لم يأمره الله جل وعلا أن يرسل ولده إلى الجهاد، لم يأمره الله جل وعلا أن يرسل ولده إلى سفر بعيد. من لم يؤمر إبراهيم بالبعد هو بنفسه عن ولده، وإنما يؤمر بذبح ولده بيده. إنه أمر لا يمكن لعقل بشري أن يتصوره مجرد تصور فحسب. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. ويجيب هذا الابن البار قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. كلمات نقرأها في الصلوات وفي غير الصلوات من كلام ربنا، لكنني أود اليوم أن تتعامل مع هذه الكلمات تعاملا جديدا، لأننا أمام موقف فريد في تاريخ البشرية كله لا نظير له في ساحة التضحية والبذل والعطاء لدين الله. يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والد يضحي بولده، وابن يضحي بنفسه لأمر الله جل جلاله، ويأخذ الوالد ولده الباق، ويلقي إبراهيم ولده على وجهه حتى لا تخاطب عيون البنوة الواضعة عيون الأبوة المسكينة الرحيمة، فيعجز إبراهيم عن تنفيذ أمر الله جل وعلا، لأنه يصنع الآن صنيعا يصادم به جزرة فطره الله عليها. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا فزع: افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا، من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابنا لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، وتهز الكون براعات ودعاء يقبله الله، وتهز الكون براعات ودعاء يقبله الله، تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه، ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه. صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فبيناه. قال جل جلاله: فلما أسلما، أي إبراهيم وإسماعيل، فلما أسلما وتله للجبين، ألقاه على الأرض على وجهه حتى لا تتلاقى العيون فتتحدث. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. لقد تم الامر واكتملت العبودية لله جل وعلا وتم الاستسلام المطلق المراد للحق جل جلاله. فالله سبحانه وتعالى لا يريد هذه الدماء، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ولله در ابن القيم اذ يقول: اعلم ان العبد انما يقطع منازل السير الى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة هي تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأشار النبي يوما إلى صدره الشريف وقال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. ثم المراد، ثم المراد، وخلص قلب الخليل كاملا إلى الله جل وعلا. إننا أمام مشهد فريد نبيل من أنبل مشاهد الطاعة ومن أعظم صور الاستسلام والانقياد والإذعان لله جل وعلا. فيا أيها الموحد لله، يا من جعل الله إبراهيم لك قدوة وأسوة حسنة، هل ستع الدرس؟ هل ستتعلم الأمة الدرس لتضحي الآن بالأنفس والأموال والأوقات والنساء والأولاد؟ أنا لا أقول لك يجب عليك اليوم أن ترجع إلى بيتك لتذبح ولدك، لكنني أقول يجب عليك أن تربي ولدك هذا تربية ترضي الله على منهج رسول الله. فمن منا إذا رأى ولده ذكيا المعيا قال قولة حنة بنت فاقوس وهي أم مريم حين قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. من سيضحي اليوم بنفسه لله جل وعلا؟ من سيضحي اليوم بماله لله جل وعلا؟ من سيضحي بكرسيه لله جل وعلا؟ من سيضحي بمنصبه لله جل وعلا؟ إننا الآن في أمس الحاجة إلى أن تجيش الأمة كل طاقاتها لدين الله، للتضحية، للبذل، للعطاء. والله لا عزة للأمة ولا كرامة إلا إذا وعت الدرس وعلمت يقينا أن الله لم يمكن لها إلا إذا ضحت بأغلى ما تملك لله جل جلاله. نرى المسلم الآن يبخل أن يضحي بوقت ليتعلم فيه عن الله ورسوله، ومنا من يبخل إن دعي إلى البذل والإنفاق والعطاء، ومنا من يبخل إن دعي لقيام الليل أو إن دعي للتضرع إلى الله جل وعلا ليذهب الغمة والهم عن الأمة. في الوقت الذي قد يدعي فيه الكثيرون أنهم يريدون الجهاد في سبيل الله ويريدون التضحية بالأنفس والدماء، في الوقت الذي اختبروا فيه اختبارا حقيقيا عمليا ليبذلوا ما دون الدماء وما دون المهج وما دون الأرواح، فنكصوا على أعقابهم وتخلفوا مع المتخلفين وتأخروا مع المتأخرين. هل اختبرت نفسك يوما وقلت أضحي بهذه الليلة لله جل وعلا؟ فأنا قائم بين يديه الليلة يأتململ بين يديه تململ العصفور المبلل بماء المطر، أسجد بين يديه وأنا أناجيه جل جلاله أن يكشف الغمة عن الأمة. هل اختبرت نفسك وضحيت يوما وقلت: والله لا أخرجن اليوم ولن أنظر بعيني نظرة إلى الحرام لله جل جلاله؟ هل اختبرت نفسك يوما فقلت: والله لن أدع صلاة إلا في جماعة في بيت الله جل وعلا؟ هل ضحيت بوقتك يوما فقلت: والله لأسافرن إلى هنا أو إلى هنا لأجلس بين يدي شيخ من شيوخنا الربانيين لأتعلم منه عن الله ورسوله؟ هل ضحيت يوما بولدك وقلت: هذا وقف لله تعالى وعلمه القرآن والسنة ليكون عالما ربانيا ليعلم الأمة عن الله وعن رسول الله. هل ضحيت بابنتك التي تعرضت للفتن في الجامعات فقلت لا، بل أن أعلمها كتاب الله وأعلمها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون أما تسير على طرف خديجة وعلى طرف عائشة وعلى طرف أسماء وعلى طرف أم ياسر وعلى طرف سمية. أيها الحبيب، ما أحوجنا الآن إلى التضحية، ما أحوج الأمة الآن إلى البذل، إلى التضحية بالنهج والأرواح والأموال والدماء والأوقات. ما أحوج الأمة إلى أن تتعلم الدرس من خليل الله إبراهيم، فوالله لا عزة لها ولا كرامة إلا إذا بذلت حتى لا تبقي مما تملك شيئا. نحتاج إلى تضحيه، وإلا فما قيمة انتمائك لدين الله؟ ما قيمة انتمائك لدين الله تضحي له إلا بكلمات فائقة جوفاء، إلا بحماس فوار لا يغني من الواقع وعن الحق شيئا؟ ما قيمة انتمائك لدين لم تضحي من أجل نصرته؟ ما قيمة انتمائك لدين لم تضح من أجل عزته؟ ما قيمة انتمائك لدين لم يحترق قلبك من أجله؟ وما قيمة انتمائك لأمة تنظر الآن إلى واقعها فتضحك بعد ذلك ملء فمك، وتأكل بعد ذلك ملء بطنك، وتنام بعد ذلك ملء جفنك، وكأن الأمر لا يعنيك؟ ما قيمة انتمائنا لهذا الدين الذي صار أرخص شيء عندنا إلا من رحم ربك جل وعلا من أفراد؟ وأنا أعي والله ما أقول، فقد يضحي الإنسان الآن بدينه من أجل الدولار أو من أجل الدرهم والدينار أو من أجل منصب ثان أو كرسي زائل أو من أجل امرأة أو من أجل دنيا أو من أجل شهوة أو من أجل شبهة. فكم من شباب المسلمين الآن دخل على شبكة الإنترنت وأغلق على نفسه ما يسمى بغرف الدردشة، فلم يخرج من هذه الغرفة بعد ذلك لدين الله؟ لا لا، وفقد دينه. وكل من شباب المسلمين دخل الآن على هذه الشبكة فرأى نفسه بعد ذلك غارقا في أفلام الجنس الداعرة الفاجرة. وكم من شباب المسلمين دخل الآن على هذه الشبكة فرأى نفسه لا يخرج لأنه وقع فريسة لشباك الشبهات، وما أكثرها الآن على هذه الشبكة الخطيرة. نريد تضحية لدين الله، نريد بذلا لدين الله، نريد أن نترجم انتماءنا للإسلام ترجمة عملية. يا شباب، والله ما سادت الأمة وما تحولت من رعاة للإبل والغنم إلى قادة وسادة للدول والأمم إلا يوم أن ضحى رجالها بأغلى ما يملكون لله جل وعلا. وهذا هو عنصرنا الثالث بإيجاز، السائرون على الدرب. والسائرون على درب الخليل محمد وأصحابه. والله لقد ضحى نبينا تضحية لا يستطيع بلغاء وفصحاء علماء المسلمين أن يجسدوا جانبا منها. ضحى بكل شيء، ضحى بنفسه، بدمه، بعرقه، بقلبه، بعقله، بماله، بفكره، بوطنه، بأرضه. قال له ربه: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام وضحى بأغلى ما يملك ولم يذق طعم الراحة قط حتى لقي ربه جل وعلا. ضحى الحبيب، ضحى حتى وضع التراب على رأسه بأبي وأمي وروحي، ضحى حتى وضعت النجاسة على ظهره، ضحى حتى خلق حتى كادت أنفاسه أن تخرج، ضحى حتى طلب من نفسه التي يحبها بكل قلبه، ضحى حتى رماه السفهاء والصبيان بالحجارة حتى سالت دماؤه الزاكية الطاهرة من جسده الشريف، ضحى بكل شيء حتى اتهم بالسحر والكهانة والجنون، اتهم في عرضه، اتهم في شرفه، اتهم في عائشة التي احبها من كل قلبه، ضحى بالعرض، ضحى بالمال، ضحى بكل شيء من اجل نصرة دين الله تبارك وتعالى، وضحى معه جيل قرآني فريد ضربوا للأمة أروع الأمثلة في التضحية، في البذل، في العطاء. الصديق رضوان الله عليه الرجل الأول في الأمة بعد نبيها ضحى بنفسه، والله الذي لا إله غيره لقد صنع الصديق للمصطفى عباءة منسوجة من الحب في الله، بل نسجها بدمه وروحه ليحمي من خلالها حبيبه المصطفى. انظر إليه يوم الهجرة ماذا صنع، لا أريد أن أقف مع الجزئيات، بل وضحى الصديق مع كل ذلك بماله، جاء بكل ماله، بكل ماله للنبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يسأله ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر، فيقول أبقيت لهم الله ورسوله وعمر وعثمان وعلي. وهذا الجيل القرآني الفريد بأكمله يا شباب تكررها، والله ما استطاع النبي أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناذر وسط صحراء تموج بالكفر والظلم والكبر موجة إلا يوم أن نجح المصطفى في طبع عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج الرباني والنبوي الإسلامي. لكن النبي لم يطبع هذا المنهج بالحبر على صحائف الأوراق، وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والنور. فراح هذا الجيل وحول القرآن والسنة إلى منهج حياة، إلى واقع عملي يتألق في دنيا الناس سمو وروعة وعظمة وجلالة. ضحى هذا الجيل تضحية فذة فريدة يا شباب. هذا أنس بن النضر وحديثه في الصحيحين، ينتشر الخبر في الميدان يوم أحد أن رسول الله قد قتل، وألقى بالفعل بعض الصحابة السلاح واستسلموا للموت، فمر بهم أنس بن النضر وقال ماذا تصنعون؟ قالوا قتل رسول الله، فماذا نصنع بالحياة بعده؟ فصرخ فيهم أنس وقال قوموا قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم لقي أنس بن النضر سعد بن معاذ ونادى عليه يا سعد يا سعد، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. وانطلق أنس يبحث عن الشهادة في سبيل الله جل وعلا، والله ما عرفه أحد بعد المعركة، ما عرفته إلا أخته ببنانه ببنانه، وبه بضع وثمانون ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. وهذا سعد بن ربيع الأنصاري، سعد بن ربيع ذلك الرجل الذي ضحى بنفسه وقبل ذلك بماله. ففي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف قال عبد الرحمن آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال سعد بن الربيع يا عبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا، وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين نصفين، وعندي امرأتان زوجتان، فانظر أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. هذا يحدث في دنيا البشر؟
هذا الكلام فحسب، فحسب. لو كان يحدث في دنيا البشر
يزول العجب إذا علمت أن الذي ربى هؤلاء هو المصطفى وكفى.
يا عبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين وعند امرأتان، فانظر أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال عبد الرحمن المربى: بارك الله لك في أهلك ومالك. نعم، بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. وأقول دائما قد يتألم بعض أحبابنا ويقولون: رحم الله زمان سعد بن الربيع، أين سعد؟ والجواب: لقد وجد سعد بن الربيع يوم وجد عبد الرحمن بن عوف. فسعد يعرف وعبد الرحمن يتعفف، ولذا ذهب رجل من السائلين المتسولين المحترفين إلى رجل غني، فرده الغني ردا جميلا، فقال السائل المتسول: رحم الله زمانا كان ينفق فيه الأغنياء أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، أين هذا الزمن؟ فرد عليه وقال: ذهب هؤلاء مع من لا يسألون الناس إلحافا. فعبد الرحمن يتعثر وسعد بن الربيع يعرف. الشاهد أن سعد بن الربيع هذا رضوان الله عليه، والحديث رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل بسند صحيح بمجموع طرقه. أرسل النبي زيد بن ثابت يوم أحد وقال: يا زيد اطلب سعد بن الربيع، فإن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله كيف تجدك، يعني كيف حالك. فانطلق زيد بن ثابت يبحث عن سعد بن الربيع فوجده في آخر رمق بين الجرحى والقتلى، فاقترب منه وقال: يا سعد، رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك. فرد سعد بن الربيع وهو ينفض أنفاسه الأخيرة وقال: يا زيد أقرئ رسول الله مني السلام وقل له والله إني لأجد ريح الجنة. انظروا يا شباب إلى سعد بن الربيع وهو في آخر رمق فيما يفكر، ما هو همه الأول؟ أنا لا أنكر عليك أن تحمل خريطة متكاملة من الهموم، لكن ما هو همك الأول؟ يقول سعد: يا زيد بلغ قومي من الأنصار السلام وقل لهم يقول لكم سعد بن الربيع: والله لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. أعلم أنك ما استوعبتها، اسمح لي أن أكبرها لعلها تصادف قلبا. اسمع ماذا قال سعد، الرجل ينفض أنفاسه الأخيرة يحتضر ومع ذلك قلبه معلق بالله ورسوله: بلغ قومي من الأنصار السلام وقل لهم لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. يا شباب، حتى الأطفال حتى الصبيان في هذا الجيل القرآني في جيل سلفنا الصالح تربوا على البذل، على التضحية، على العطاء، لم يتربوا على الكره ولا على المسلسلات الفاجرة ولا على الأفلام الداعرة ولا على الشواطئ العارية، بل تربوا على التضحية. لله جل وعلا. ففي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما انا واقف في الصف يوم بدر اذ التفت فاذا عن يميني وشمالي فتيان حديث السن من فتيان الصحابة. قال: فلم آمن على نفسي بمكانهما، خشي على نفسه أن يكون بين هذين الشبلين الصغيرين. يقول عبد الرحمن: وإذ بأحدهما يغمزني سرا من صاحبه حتى لا يسمع صاحبه الآخر، ينادي على عبد الرحمن بن عوف: يا عم يا عم. فيلتفت إليه عبد الرحمن فيقول هذا الفتى المبارك: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ هل تعرف أبا جهل؟ قال: ماذا تريد به يا ابن أخي؟ قال الفتى المبارك: أخبرت أنه يسب رسول الله، أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عاهدت الله إلى أيضا أن أقتله أو أموت دونه، وفي لفظ في الصحيح: ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعشن منه. قال عبد الرحمن: وإذ بالآخر يغمز من سر من صاحبك: يا عم يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: ماذا تصنع به أنت الآخر يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله، ولقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو أموت دونه، أو ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. قال عبد الرحمن: فوالله ما سرني أن أكون بين رجلين مكانهما. فنظرت فرأيت أبا جهل يزول في الناس يغدو ويروح. قلت: انظره، هل تريان هذا؟ قال: نعم. قال: هذا صاحب كل الذي يسألان عنه. قال: فانقض عليه فقتلاه، وانطلق كل واحد منهما بسيفه إلى المصطفى ليقول: يا رسول الله قتلت أبا جهل. والآخر يقول: لا، أنا الذي قتلته. والأول يقول: لا، أنا الذي قتلته. قال النبي: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فأخذ النبي السيفين فنظر فيهما وقال: كلاكما قتله. من البطلان؟ معاذ ابن عمرو ابن الجموح، ومعوذ أو معاذ ابن عطراء. معاذ ابن عمرو ابن الجموح، معاذ ابن الرجل الأعرج الذي ذهب إلى رسول الله يشكو إليه معاذا وإخوانه. لماذا؟ لأن معاذا وإخوانه من الأبطال. قال: يا أبتي، لقد عذرك الله جل وعلا ونحن نكفيك، سنخرج الأربعة للجهاد مع رسول الله. فأبى ذلكم الوالد التقي إلا أن يشارك في الميدان مع رسول الله، ولو كان لا يستطيع الجري والكر والفر. وذهب إلى النبي وقال: يا رسول الله، إن بني يريدون أن يمنعوني من الخروج معك، فأذن لي أن أخرج معك. فالتفت إليه النبي وقال: أما أنت فقد عذرك الله جل وعلا. نعم، فليس على الأعرج حرج في أن يتخلف، وأولادك خرجوا، لكنه لمح رغبة الرجل ورأى دموعه، فأمر النبي أولاده أن يأذنوا له ليخرج معه، فخرج. وصدق الله فصدقه الله، وسقط في ميدان شهيدا. ومر عليه النبي بعد المعركة وقال: والله لكأني أراه في الجنة برجله وهي صحيحة. والحديث رواه أحمد في مسنده بسند حسنه الحافظ ابن حجر، ورواه البيهقي في الدلائل بسند حسن. أيها الأحبة، ما أحوجنا إلى التضحية، وأقول: شاء الله جل وعلا أن نرى في زمان جفت فيه ينابيع التضحية، شاء الله أن نرى صورا فريدة بديعة عظيمة من صور التضحية لدين الله. نعم، نراها الآن على أرض فلسطين، نرى صورا من أروع صور التضحية. نرى أما تضحي بولدها الوحيد، ونرى والدا يضحي بأولاده، نرى صورا من اروع صور التضحية لدين الله تبارك وتعالى. فالأمة معطاءه والأمة ولود. وانصح نفسي واخواني بين يدي من اباء وامهات وشباب وفتيات بالتضحية بالاوقات بالاموال. نريد ان نتعلم ابتداء عن الله ورسوله، ثم نريد ان نحول هذا العلم الصحيح في حياتنا الى واقع. وواجب علينا بعد ذلك في خطة ثالثة ان نتحرك لنعلم الناس دين الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة، بعد ان نشهد لهذا الدين على ارض الواقع شهادة قولية وعملية وخلقية وسلوكية. فالعالم كله الان ينتظر المسلمين، والله الذي لا اله غيره لا خلاص لهذا العالم الذي يحيي الضنك بكل صوره الان الا على ايدي الموحدين لله جل وعلا. لكن اين الموحدون؟ فوالله ما انتشر الكفر واهله، وما انتفش الباطل واهله، الا يوم ان تخلى عن الحق اهله، الا يوم ان حاد عن التوحيد اهله. فقم ايها الموحد لله، قم واشهد بالاسلام شهادة قلبية وعملية وخلقية بعدما شهدت له بلسانك شهادة قولية، لتكون مؤهلا بعد ذلك لدعوة العالم كله لهذا الدين الذي ارتضاه الله دينا وحيدا لأهل السماء والأرض. قم أيها الموحد ودثر العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر. قم وأسمع العالم كله خفقات صدرك الذي وحد الله جل وعلا. قم واسق الدنيا كأس الفطرة، فطرة التوحيد، لتسقى بعد ظمأ، ولتعرف الطريق بعد أن أحرقها لسح الهاجرة القاتل، ولتستريح بعد أن أرهقها طول المشي في التيه والضلال والظلام. حان دورك، فاشهد لهذا الدين وضحش بأغلى ما تملك بالحكمة البالغة، بالموعظة الحسنة، بالكلمة الرقيقة الرقراقة. أخاطب شباب الأمة، لأن الحماس وحده في البذل والتضحية لدين الله لا يكفي، والإخلاص وحده في البذل والتضحية لدين الله لا يكفي، بل لا بد أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع، حتى لا نفسد من حيث نريد الإصلاح، وحتى لا نضر من حيث نريد النفع. ومن ثم فواجب عليكم أيها الأخيار أن ترجعوا وتراجعوا العلماء الربانيين والدعاة المخلصين الصادقين، وهؤلاء لا يخلو منهم زمان ولا مكان بموعود سيد الصادقين صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أخيرا فضل يوم عرفة. غدا يقف الحجاج بعرفات، يوم عظيم جليل كريم. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. تدبر كلام نبيك المختار: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو جل جلال الله، يدنو بما يليق بجلاله وكماله، فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإنه ليزن حتى يباهي بهم أيدي الحجاج ملائكته، ويقول جل جلاله: ما أراد هؤلاء، أي ما أراد هؤلاء الذين ذهبوا شعثا غبرا وأقفوا بين يديه جل جلاله يتضرعون إليه كتضرع العصفور المبلل بماء المطر، ويتململون بين يديه تململ الخاشع الخاطع الأواب الأواه المميت. يوم من أعظم أيام الله جل وعلا، على خلاف بين أهل العلم في المقارنة في الفضل بينه وبين يوم الجمعة، لسنا في حاجة لذكره الآن. فوالله ما رؤي الشيطان في يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أغيظ ولا أدحر منه في يوم عرفة، وذلك لما يرى من تنزل رحمة الله عز وجل وتجاوز الله عن الذنوب العظام. فالحديث رواه مالك في الموطأ مرسلا، ووصله الحاكم في المستدرك بسند صحيح على شرط الشيخين. هذا بالنسبة للحجاج. قياما لم يقدر الله لك الحج، ماذا عليك؟ عليك أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى، فإن لم تكن غدا على عرفة فتقرب إلى الله الذي عرفت بالطاعات، بالطاعات والقربات. فالصيام طاعة، وقراءة القرآن طاعة، والذكر طاعة، والأمر بالمعروف بمعروف طاعة، والنهي عن المنكر بغير منكر طاعة. سبل الطاعة متعددة ولله الحمد والمنة. لكنني أود الآن أن أوصل في عجالة هذا الحكم الفقهي للصيام يوم عرفة، لأنه يصادف يوم سبت، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صيام يوم السبت. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث عبد الله بن بصر. تدبر معي، من حديث عبد الله بن بصر مرفوعا إلى رسول الله، وفي رواية عن عبد الله بن بصر عن أخته الصماء عن رسول الله، وفي رواية عن عبد الله بن بصر عن أمه بدل أخته عن رسول الله، وفي رواية عن عبد الله بن بصر عن أخته الصماء عن عائشة عن رسول الله. ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو إلا لحاء عنب أو عود شجرة فلينظر، وفي لفظ فليفطر عليه. الحديث أطال شيخنا الألباني رحمه الله النفس جدا في تصحيحه في أرواء الغليل، أطال النفس جدا في تصحيحه في أرواء الغليل، وضعف سند الحديث الإمام النسائي، وقال الإمام أبو داود منسوخ ودعوى النسخ ليست صحيحة، وحكم على إسناده بالضعف أيضا الإمام مالك، بل ضعف الإمام مالك سنده ومتنه على السواء، ورواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن. فما الحكم؟ لقد نقل شيخنا الألباني نفسه في الأرواء حكم الإمام الترمذي على الحديث، حينما رواه الترمذي وقال حديث حسن قال: ويكره إفراد السبت بالصوم، ويكره إفراد السبت بالصوم أو أن يختصه أحد بالصوم، لأنه يوم يعظمه اليهود. فهذا قول جماهير أهل العلم، هذا قول جماهير أهل العلم حتى لو أخذنا بتصحيح شيخنا أبي عبد الرحمن للحديث، فالحكم يكره إفراد السبت بالصيام، فإن صام قبله يوما أو بعده يوما بشرط أن يكون يوم عيد كما سأبين فلا إثم عليه ولا حرج. خذوا بعض الأدلة السريعة على ذلك، فلقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، كما في الصحيحين من حديث محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنهى رسول الله عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. تدبروا معي، أنهى رسول الله عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم الجمعة، أو في لفظ: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ومن المعلوم أن السبت هو اليوم الذي يلي الجمعة. لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله وهو الخميس أو يوما بعده وهو السبت. بل ثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، أي إلا إذا وافق يوم الجمعة عادة اعتاد أحدكم أن يصومها فلا إثم عليه. قال النووي وغيره: بمعنى لو قال أحد المسلمين: إن شفى الله والدي لأصومن اليوم الذي شفاه الله فيه، فإذا كان هذا اليوم يوم جمعة أو يوم سبت فصامه فلا إثم عليه ولا حرج، لكن النهي مخصوص بإفراد الجمعة أو بإفراد السبت. ومن أوضح الأدلة على ذلك أيضا ما رواه البخاري وأحمد وأبو داود من حديث جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أصمت أمس؟ يعني صمت الخميس؟ قالت: لا. فقال النبي: أتريدين أن تصومي غدا؟ يعني السبت؟ قالت: لا. قال: فأفطري. قال: فأفطري. فهذا هو الذي أفتى به جماهير أهل العلم. قلت وقد نقل الشيخ الألباني رحمه الله في الأروائي حكم الإمام الترمذي على الحديث الذي ذكرته آنفا: فصم اليوم وغدا، فصم اليوم وغدا، من لم يصم اليوم يجوز له أن يعقد النية الآن إن لم يكن قد أكل وشرب، وهذا جائز باتفاق في صيام النفل لا في صيام الفرض. فصم اليوم أيها الحبيب واحرص على صوم عرفة، ففيه قال النبي كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري سئل عن صوم يوم عرفة فقال صلى الله عليه وسلم: نكفر ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة باقية. فلا تحرم نفسك من هذا الفضل والخير، وقد بينت الحكم والله تعالى اعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لاحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا الا غفرته، ولا مريض الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا ميتا لنا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا طائعا الا زدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قبلتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا
شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من اسرارنا ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم انجي المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي افغانستان وفي كل مكان. اللهم قيد لأمة التوحيد امر رشد يعز فيه اهل الطاعة ويذل فيه اهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم استر نساءنا وبناتنا واهد شبابنا واصلح اولادنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بنصرة التوحيد والموحدين. اللهم اجعل بلدنا مصر راحة للامن والامان وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها ما بطن وجميع بلاد المسلمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، فأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. ولا أنسى أن أذكر أحبابي في هذا الجمع المبارك أن تبرعات اليوم ستكون لصالح الأضاحي في هذا المسجد المبارك، فلا تحرموا أنفسكم من مشاركة في هذا الأجر، والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم. وأقم الصلاة.